لكل شهيد قدح وتسربل بالدم القاني بشهادة الله أكبر بشهادة الله أكبر وبكل صاحب وجداني أعتز 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 بديني وإسلامي أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني أعتز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. اللقاء التاسع بحمد الله تعالى في برنامجنا الجميل المهم للغاية، ثقافة الحوار. ثقافة الحوار الذي يؤهل المسلم والمسيحي معا للحوار. عندما يعرف المسلم ما عليه المسيحي من معتقد يرتاح قلبه وترتاح مشاعره. عندما يعرف المسيحي معتقد المسلم يرتاح قلبه وترتاح مشاعره، تهدأ النفوس. ولا بد لكل من الطرفين أن يحترم معتقد الآخر. بس في إشكالية صغيرة، أن هناك نص في الإسلام في قرآن ربنا يقول لكم دينكم ولي دين. النص ده لم يوجه للمسيحيين فقط الذين هم أقرب العقائد إلى المسلمين، إنما وجه إلى الكفار وهم أشد الناس عداوة، مثل اليهود. اسمع آية الذكر الحكيم مع بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا
صدق الله العظيم. أحببت أن أبدأ هذه الحلقة بهذه الآيات الكريمة الطيبة التي تحدد هوية المسلم وأخلاق المسلم وحتمية أن يستوعب الآخر وأن يرضى أن يعيش معه على أرض واحدة وتحت سماء واحدة ويشرب معه من نهر واحد ويأكل معه من زرع واحد ويستنشق معه نفس الهواء. الإسلام حدد موقفه من الآخر من كل أصناف المعتقدات البشرية. لكم دينكم ولي دين. لكن هل نجد مثل هذا النص عند المسيحيين؟ لا يوجد، لا يوجد. وهنا تكمن المشكلة، هنا يكمن المرض. أن الإسلام صريح، القرآن واضح. يا أهل الكتاب، يا كل مسيحي، يا من جعلتم لله أما وجعلتم لله ولدا، لكم دينكم ولي دين، لكم معتقدكم وأحكامكم، لكن لماذا تعتدوا على ديني وأحكامي؟ ديني أمرني ألا أسيء إليكم معتقدي يوصيني ويفرض علي فرضا، فرضا إن لم أطبقه أكون عاصيا، أكون بعيدا عن رضا الله عز وجل. القرآن يأمرني بأن يمارس اليهودي والمسيحي والبوذي والكونفوشيوسي، كل من على دين يعتقد ما شاء، المهم ألا يؤذي المسلم. لكم دينكم ولي دين. النص عندنا واضح، لكن عند الغير غير واضح. ثم تأتي مشكلة أخرى، أنني أتهم بأنني متعصب ضد الآخر وأنني معتاد على الآخر، في حين أن الآخر في كتابه هو يحدد موقفه مني أن من لا يرضى أن يكون تحت ملكوته، تحت ملكوت الرب يسوع، يقتل ويذبح وتسفك دمه، إلا أن المسلمين لا يعرفون ذلك. المسلم متهم بالإرهاب، وأصبح الإرهاب كأنه القتل، في حين أن المعنى اللغوي الصحيح الذي ورد في القرآن أنه دعوة إلى تحصيل القوة، القوة العلمية، القوة الثقافية، المعرفية، الجسدية، العسكرية، الاقتصادية. الإرهاب ليس فعلا، إنما هي صفة يتملكها المسلم، فإذا تملكها يشعر الآخر بالخوف. ولماذا يشعر بالخوف؟ لأن الله أعلم بمن خلق، يعرف أن الآخر دائما هو المعتدي على المسلمين. حذر المولى عز وجل المسلمين ألا يعتدوا إلا على من اعتدى عليهم. وكل آيات القتل، كل آيات القتل ماذا فهمتم؟ غير موجودة في القرآن. كل آيات القتل التي يتحدثون عنها لا توجد آية واحدة عند المسلمين، إنما قاتلوا من يقاتلكم، اقتلوا من يقتلكم، من يخرجكم من دياركم. المسلمون دائما تحت سلطان القرآن مأمورون ألا يبدأوا اعتداء على الإطلاق. الآخر على وجه الأرض وفي الواقع هو الذي يعتدي، هو الذي يحتل ويكره ويسفك الدماء ويغتصب ويثير الفتن الطائفية، هو الذي ينصر، هو الذي يعمل حملات، هو الذي ينفق الأموال. المسلم دائما يتهم بما في غيره، المسلم يتهم بما ليس فيه. ليس عندنا أمر بالقتل، ولكن الأمر بالقتل موجود في العهدين القديم والجديد. هذه الحقيقة، النصوص تنطق والعبارات تقول. فقط المسلم يتسلح بالعلم والمعرفة، هذا رجائي. والمسيحي يتروى في الأمر، لا يستدرج إلى الوقيعة وإلى الفتنة. ماذا يضيف إليك أن تنصر مسلما أو اثنين أو ثلاثة أو عشر أو مئة؟ ماذا يضيف إليك؟ سألت مرة منصر اسمه سامي، هو محامي في شبرا، وفي حلقة تانية أذكر اسمه بالكامل، بقول له ليه؟ لماذا تثيرون الفتنة؟ لماذا تسعون للتنصير؟ فرد علي ببرودة شديد وقال: هذه أوامر الرب يسوع. أن تصنع فتنة في البلاد؟ نعم. أن تثير الحرب بين الأهلين؟ لا ضير. لماذا؟ لأنه لديه قناعة بأن التنصير في المسلمين هو حق له، في حين أننا الأغلبية في بلاد المسلمين المفروض أننا نحن الذين نمارس هذا الأمر. لذلك أصبح ثقافة الحوار برنامج مهم للغاية، إن كل واحد يعرف الآخر بصدق وإخلاص دون مواربة دون خوف. المواجهة هنا مواجهة معرفية، نوع من الشفافية في الحوار، الشفافية في المعرفة. أنا الآن سأبدأ التجول معكم في كتاب آخر، هو كتاب نشوفه مع بعض على الشاشة، تفسير العهد الجديد لإنجيل، لما يسمى بإنجيل مرقس. المفسر هو ويليام باركلي، وده من أكبر رجال اللاهوت البروتستانت في العالم. أنا بقتطف عبارات سريعة في ثقافة الحوار علشان نتعرف على عقيدة الآخر. في صفحة 174 بيقول إن يسوع أتى إلى الناصرة ووضع نفسه في مأزق حرج. وضع الرب يسوع وضع نفسه في مأزق حرج. نشوفها مع بعض على الشاشة، الفقرة الأخيرة. عندما جاء يسوع إلى الناصرة وضع نفسه في مأزق حرج، فهو يأتي إلى المدينة التي تربى فيها. في تجاوز حقيقة عند المسيحيين في الحوار مع الرب دائما، يعني الرب جالي وأنا طلبته فقعد معايا وسلم عليا وحصل بيني وبينه حوار وحضني ونام جنبي وعمل لي عملية جراحية. يعني في نوع يتكلم عن الرب يسوع وأنه رآه وحدثه وكلام، بل واحد يقول إيه، وده مسجل عندنا صوت وصورة في الكنيسة، كنيسة قصر الدبارة، يقول إيه، الآن أنا ناديت للرب، الرب جه معانا دلوقتي واستجاب ليا، وإحنا دلوقتي معانا الرب وهنبدأ الحوار معاه. مش ممكن أبدا طبعا، يعني في نوع من أدب الحوار مع الإله، يعني حتى لو الإله بوذا أو كونفوشيوس يعني صنم، برضو الحوار يكون أكثر جدية، ولكن لكم دينكم ولي دين كما قلنا منذ قليل. المهم هذا النص من مرقس 6 بيقول وما هذه الحكمة التي أعطيت له؟ الناس بقى بدأوا يتكلموا على يسوع وهو داخل الناصرة. بيقول وخرج من هناك وجاء إلى وطنه وتبعه تلاميذه، ولما كان السبت ابتدأ يعلم في المجمع، وكثيرون استمعوا بوهتوا قائلين من أين لهذا هذه الحكمة؟ يعني لقوا هذا الرجل فجأة، أو هذا الشاب فجأة أصبح داعية وأصبح لديه علم، فقالوا بوهتوا عندما لقوا عنده هذا العلم، ما هذه الحكمة التي أعطيت له حتى تجري على يديه قوات مثل هذه؟ قوات يعني أعمال طيبة، يعني اللي هم بيقولوا عليها معجزات، اللي هي الشفاء الأبرز أو الأعمى أو ما شبه هذا. أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ تعريف بيكلموا عن واحد من ابن الحارة، ابن الشارع، ابن الحتة بتاعتهم، ابن بلدهم. أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ تعال اقرأ النص اللي بعده، وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان. شوف على الشاشة مع بعض، أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ علشان كده آراء كثيرة في المسيحية تؤكد أن المسيح له أشقاء، وأن هذا التفسير، هذا النص لا يمكن أن يفسر إلا بأن هذا هو النجار ابن مريم وشقيق يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان. أوليست أخواته ها هنا عندنا؟ مش أخواته هنا عندنا في البلد في الناصرة؟ أليست أخواته ها هنا في الناصرة عندنا؟ فكانوا يعثرون به، ما كانوش بيحبوه، ما كانوش مرتبطين به، ما كانوش على علاقة قوية به، فقال لهم يسوع، قال لهم يسوع: نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته، ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم. النص من هنا: فقال لهم يسوع ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه. يسوع هنا عندهم يشعر بالغربة، هو بيقول إن كرامتي بين أهلي وبين ذوي، ولكن أهل وذوي ووطنه رافضين له، لا يريدون أن يستمعوا إليه، غير قابلين لأن يسمعوا إليه. قالوا له في نص آخر: أليس هذا هو ابن الزانية؟ هنا: أليس هذا هو ابن النجار؟ أليس هذا هو النجار الذي يصنع الكراسي؟ ويقول ويليام باركلي في موضوع مهنة النجارة في صفحة 175 بيقول إيه: لقد كان يسوع يقول: يستطيع الواحد أن يعمل كل شيء من حظيرة الفراخ إلى المنزل الكبير، إنه يعمل بيديه بأشياء بسيطة وآلات قليلة. لقد كان يسوع واحدا منهم، أي من الذين الحظيرة ويصنعون المنزل الكبير. اللي عايز أوصله هنا إن الصورة دي نفسها اللي حصلت لي المسيح عليه السلام في بلده الناصرة وكراهية أهله له، بتفكرني بنفس الصورة لموقف أهل مكة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لم أشعر بالعجب، بل شعرت بالقرب وبالسيرة الذاتية المتشابهة بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين رسول الله عيسى عليه السلام. نص آخر ورد على لسان عيسى عليه السلام لو الرب يسوع عندهم في 6 مرقس 6 7 ل 11، لكن أنا أقول النص 10 بيقول: وكل من لا يقبلكم ولا يسمع لكم فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب الذي تحت أرجلكم شهادة عليهم. حقيقة يسوع كان قاسي جدا في هذا الكلام، يعني بيقول لهم إيه؟ نقرأ النص من بدايته: دعا يسوع الاثنى عشر وابتدأ يرسلهم اثنين اثنين وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة، يعني أعطاهم القدرة وهبهم القدرة إنهم يسيطروا على الجن والعفاريت اللي بيأذي البشر، وأوصاهم ألا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط، ما يحملوش لا زاد ولا طعام ولا أكل ولا شرب، لا مزودا ولا خبزا ولا نحاسا، بل يكونوا مشدودين بنعال ولا يلبسون ثوبين. يكونوا مشدودين بنعال، لابس حذاء صندل مشدود بحبل كويس متين، ده اللي هي ايه يتحمله في الطريق الوعر اللي هيمشي فيه، ولا يلبسوا الا ثوب واحد لا يلبسوا، وده نوع من التقشف او الزهد. قال لهم، هنا بقى العبارة المخيفة، قال لهم: حيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك. وكل بيأمروا بقى أنها يدعو الناس إلى الواحد القهار، إلى عقيدة التوحيد التي عليها المسيح، لأن المسيح عليه السلام لا يتصور أحد أنه كان مسيحي، لأنه لم يكن هناك مسيح قبله هيكون مسيح على ملته، إنما المسيح عليه السلام هو الذي انتمت إليه بعض من البشرية فسموا أنفسهم بالمسيحيين نسبة إلى المسيح. لكن هل المسيح عليه السلام كان مسيحيا؟ طبعا لا يعقل، إنما المسيح عليه السلام بالضرورة كان مسلما، كان على الفطرة، يعني لو أن هذه الكلمة تستفز مشاعر المسيحي أسأله بهدوء، هل كان يهوديا؟ لا يشرفه ذلك، لأن المسيحية ترفض اليهودية تماما، ويرون في اليهود أنهم أعداء المسيح عليه السلام، وبالتالي لا يمكن أن ينتمي المسيح عليه السلام لليهودية، فإما أنه مسلما كما جاء عند المسلمين، أو أنه على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، والفطرة هي الإسلام. فالمسيح عليه السلام في هذا النص في مرقس إصحاح السادس بيقول لهم إن كنتم تدخلوا البيوت وتدعوا فيها إلى الله الواحد الأحد. طيب بيقول إيه؟ فأقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك، وكل من لا يقبلكم، اللي ما يقبلش دعوتكم ولا يسمع لكم، تعملوا إيه؟ الذي لا يقبل دعوة المسيح من تلامذة المسيح الذين ذهبوا ليدعوا الناس إلى عبادة رب المسيح عليه السلام، يقول لهم كل من لا يقبلكم ولا يسمع لكم. ها نكمل النص بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام إن شاء الله.
أنت وأمي يا رسول الله.
أنت وأمي
يا رسول الله.
أنت النبي لا كذب.
تعالى أنا أريد فقط إن إحنا نستزيد معرفة بهذا الكتاب بأخلاق الرب يسوع كما وردت في الكتاب المسيحي، لنعرف أن هناك توافقا شديدا بين سلوك الأنبياء جميعا، لأن كل نبي أتى برسالة، هذه الرسالة بالضرورة أنها خصم للرسالة التي سبقتها. لماذا؟ لأن الرسالة التي سبقت تاهت عن هذا الشعب، بعد الشعب عن هذه الرسالة، كان اليهود أتباع موسى عليه السلام، سمعوا منه وصاياه، عملوا بها لفترة ما ثم ضلوا عنها، فيأتي المسيح عليه السلام يذكرهم بما مضى، يذكرهم بوصايا أخاه موسى عليه السلام، فيعتنقوه، يعتنق الناس عقيدة عيسى عليه السلام ثم يلتزمون بها، ثم تضيع من بين أيديهم، فيأتي محمد عليه السلام ليعلم الناس أن هناك رسائل سبقته تدعو إلى التوحيد، وأن الناس ضلوا عنها. وهكذا كما قلت من قبل، آمن النصارى بكتب اليهود وكتبهم وكتب عيسى، ولكن اليهود يرفضون كتب المسيحيين ولا يقبلون لكتابهم. المسلمين يؤمنون بموسى وعيسى ويؤمنون بكتاب موسى وكتاب عيسى، لكن اليهود والنصارى لا يرضون ولا يؤمنون برسالة محمد. سلسلة تورث بعضها بعضا في السلوك الإنساني. طيب وقفنا عند المسيح بيوصي أتباعه اللي وزعهم اتنين اتنين مع بعض، ولهم كل من لا يقبلكم ولا يسمع لكم ها فاخرجوا، نشوف على الشاشة مع بعض الثلاث سطور الأخيرة من النص، فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب الذي تحت أرجلكم شهادة عليهم. نص جميل جدا، اخرجوا وانفضوا التراب الذي تحت أرجلكم شهادة عليهم، نفضوا رجليكم من هذا المكان، المكان اللي ما قبلش رسالة يسوع، المكان اللي ما قبلش دعوة يسوع، لا يستحق انك انت رجلك تحمل تراب منه. لماذا؟ لأن هذا التراب نجس، لأن هذا التراب نجس. معقول الكلام ده؟ نعم معقول. والكلام ده جه في الكتاب بتاع النصارى؟ نعم موجود، إن غير المسلمين غير النصارى واللي ما يؤمنش بيسوع يبقى نجس. نعم، يعني ده متطابق مع قول الله تعالى، نسمع مع بعض كده.
يا أيها الذين آمنوا يعلم المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.
صدق الله العظيم. هنا بنستشعر وطبعا ده أمر ما فيهوش خلاف إن المسيح بيؤاخذ المسلمين. كيف تحكمون علينا أننا نجس؟ كيف؟ أليس هذا إرهاب من القرآن وظلم أن يحكم على إنسان بشر زيه أنه نجس؟ أقول لهم ببساطة شديدة أن هذا الكلام أتى من عند الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في قرآن المسلمين. لكن هذا الكلام سبقه موسى عليه السلام بأكثر من 6 قرون. هذا الكلام أقره عيسى عليه السلام، أقره في هذا الكتاب الذي يقدسه المسيحيين، ونقله عيسى عليه السلام عن موسى عليه السلام. فقد كان اليهود من تقاليدهم الدينية أن كل يهودي يخرج من أرضهم التي يقدسونها وهي فلسطين، إذا خرج إلى أي أمة من الأمم ثم عاد إلى فلسطين فلا بد أن ينفض رجليه أولا قبل أن يدخل إلى فلسطين. قبل أن يدخل لا بد أن ينفض رجليه باعتبار أن كل أرض الأمم نجسة، باعتبار أن كل أرض الأمم نجسة. هذا ما كان عليه اليهود قبل المسيح عليه السلام. طيب أين بقى كلام المسيح على أن البشر اللي غير النصارى نجس؟ تعالوا نذهب إلى النص ونقرأه مع بعض. النص ده من مرقس 7، من مرقس 7 بيقول إيه؟ في وعظ كتير قوي في النص ده، عدد 14-23. بيقول لهم خلاصة الموضوع، احنا على الشاشة قدامكم الآن عشان برضو تقرأوا براحتكم وأنا بتكلم. بيقول لهم إن مفيش حاجة من خارج الإنسان تدخل جوه الإنسان تقدر تنجسه. لو أنا أكلت شوكولاتة، أكلت ملبس، أكلت لوبيا، فاصوليا، أكلت لحمة، هذا ما أكله لا ينجس الإنسان. طيب إيه اللي نجس؟ يقول الأشياء التي تخرج منه هي التي تنجس الإنسان، الأشياء التي تخرج منه هي التي تنجس الإنسان. إن كان لأحد، يسوع بيقول إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. ولما دخل من عند الجمع إلى البيت سأله تلاميذه عن المثل اللي بيقوله ده، إذا كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. قال لهم أفأنتم أيضا كهكذا غير فاهمين؟ كان في طبع عند يسوع دايما في أسلوبه التعليمي إنه دايما يجرح المشاعر. يعني دايما لما أمه بتطلب منه الخمرة في أول معجزة له حسب كتاب المسيحيين، يقول لها مالي ومالك يا امرأة. يعني كان في نوع من لما المرأة طلبت منه الخبز قال لها ما يرماش الخبز للكلاب. يعني كان فيه حدة في النصوص لا أدري سببها، لكن النصوص هي التي تقول ذلك ولست أنا القائل. أما تفهمون أن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه؟ أنتوا مش فاهمين أي حاجة تدخل الإنسان ما تنجسوش، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى الجوف، لا يدخل إلى قلبه. ما معنى ذلك؟ هيقول إن اللي يدخل للقلب هو ده اللي ينجس أو يصلح. بيقول إيه؟ بل إلى الجوف ثم يخرج إلى الخلاء، وذلك يطهر كل الأطعمة. ثم قال: إن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان، لأنه من الداخل، من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة: زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل. أنا بقرأ الآن من النص المقدس عند المسيحيين قدامكم على الشاشة. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان، وتنجس الإنسان. معنى ذلك أن الأعمال الشريرة والزنا والدعارة والفسق وكل أشياء فاسدة وكل الموبقات، وعلى رأسها عند المسلمين وعند المسيحيين الذي يضل عن الله، الذي يترك عبادته ويعبد أوثانا من دون الله. إذا كان من يزني ومن يمارس العهارة العهر يقال عنه أنه نجس، والعين الشريرة والتجديف والكبرياء والجهل، كل هؤلاء في عرف الرب يسوع نجس. طيب إذا تجاوزنا ذلك كله وكان الأمر هو عدم عبادة يسوع نفسه، الكفر بيسوع، إذن هو يكون كل من لا يؤمن بيسوع أنجس من هؤلاء جميعا. يعني نستطيع أن نقول بحسب هذا النص أن يسوع يقول كل من لا يؤمن بي نجس، كل من لا يؤمن بي نجس. وده جاي في التفسير، بيقول مثلا ويليام باركلي لتأكيد هذا الأمر أن الله لا يقومه إلا المستكبرين، كما جاء في يعقوب 4:6، وإنها رأس كل الرذائل، ويكون من يستكبر ويقاوم الله فإنما هو نجس. وهكذا يتوافق قول الله عز وجل مع ما هو موجود عند اليهود من وصايا وما عند المسيحيين من وصايا. ويبقى استنفار المسيحيين من الحكم الشرعي أن المسيحي والمشرك نجس هو الحكم نفسه الموجود عند الرب يسوع، بأن الأممي غير المسيحي هو الآخر نجس. بل يتجاوز الأمر أن كل من يزني وكل من يكذب وكل من يجدف وكل جاهل بالحقيقة هو نجس أيضا. نرجع إلى موضوع آخر عند باركلي أيضا، بيقول فيه في صفحة 221 إن اليونانيين كانوا يعتبرون المرأة الفاسدة كلبة، اليونان الإغريق كان في معتقدهم أن المرأة كلبة. تعالوا نقرأ هذا النص كده في صفحة 221، بيقول لم كان اليونانيون في الصف 6، وكان اليونانيون يعتبرون المرأة الفاسدة التي تتصرف بدون خجل كلبة. وبهذا المعنى استخدمها اليهود أيضا إذ قيل لا تعطوا القدس للكلاب، لا تعطوا القدس للكلاب. والقدس هنا تأخذ معنيين: معنى واسع أن لا تعطوا أي مقدس للكلاب، ويمكن أن نأخذها بالمعنى الحرفي أن القدس لا ينبغي أن تعطى لغير اليهود، باعتبار أن كل من عدا اليهود كلاب وهم فقط الذين لهم حق أن يطلق عليهم البشرية. وفي الفقرة الأخيرة يقول باركلي، نشوف برضو على الشاشة في نفس الصفحة 221، إن يسوع لم يستخدم الكلمة المعتادة التي تطلق على الكلاب المتوحشة المنطلقة في الشوارع، بل استخدم الكلمة التي تعني الكلاب الصغيرة الموجودة في البيوت التي تتخذ كلعبة محبوبة. طبعا ده كلام ما يصحش أبدا يتقال. هو عايز يخفف كلام المسيح عليه السلام لما عندهم يسوع قال كلام شديد جدا. حقيقي كلمة لا يمكن أن المسلم يقولها ولا يمكن نجدها في نص شرعي عند المسلمين. لما يقول بيقول إيه؟ أما هي المرأة اللي أنا تحدثت عنها من منذ قليل، امرأة كانت كان بابنتها، ده نقرأها مع بعض، مرقس 7:24-30. السطر الثالث بيقول امرأة كان بابنتها روح نجس سمعت به فأتت وخرت عند قدمي يسوع. حقيقي برضو الصورة دي مش مريحة. تخيلوا معي أن رجلا صالحا أو نبي أو رسول تذهب إليه امرأة محتاجة عرفت عنه أنه يشفي المرضى، فقالت له اشفي لي بنتي، فوجدناها في النص ويذكرها النص بلا حرج أنها أتت وخرت عند قدمي. وفي صورة أو صور عديدة لهذه المرأة عند المسيحيين يجعلونها تقبل قدمي. يعني أنا حقيقة يعني في الإسلام ما ينفعش كده، الإسلام لا يرضيه ذلك على الإطلاق، لا يرضيه أن إنسانا من أجل أن ابنته مريضة ويذهب للمعالج حتى لو كان هو أصلح الصالحين على وجه الأرض وينحني أمامه ويقبل قدميه، هذا شيء بشع حقيقة يعني. فأتت وخرت عند قدميه، وكانت الامرأة أممية. أممية يعني إيه؟ يعني من غير الجنس ده، من الجنس النجس، لم تكن من جنس كريم. وكانت الامرأة أممية وفي جنسها فينيقية سورية، يعني وثنية. فينيقية يعني وثنية. فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. المرأة المسكينة بتطلب من الرب يسوع المخلص رب المحبة، بتقول له أن يخرج الشيطان من بنتي. ماذا قال لها يسوع؟ هي كلام يعني لن نقرأه سويا، نقرأه سويا. وأما يسوع فقال لها دع البنين أولا يشبعون. أنا أشفي البنين الأول، أشفي الذكور قبل الإناث، أشفي أهلي قبلك أنت. أنت وثنية، أنت غير مستحقة للخير قبل ما نخلص الناس اللي أنا أرى أن هم مستحقين للخير. لأنه ليس حسنا، شوفوا المبادئ، شوفوا مبدأ الرب يسوع، ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. يعني حقيقي النص صعب وصعب تأويله. يعني حتى ويليام باركلي لما يقول إن المسيح هنا يقصد الكلاب اللعبة، فده نوع من عدم الانضباط في التفسير أو التأويل. أقرأ النص، هو جايب لكم على الشاشة صفحة 221 آخر فقرة، يقول إن يسوع لما يستخدم الكلمة اللي تطلق على الكلاب المتوحشة المنطلقة في الشوارع، بل استخدم الكلمة اللي تعني الكلاب الصغيرة الموجودة في البيوت التي تتخذ كلعبة محبوبة، وبهذا خفف وقع الكلمة كثيرا. من أين أتى هذا التفسير؟ مين قاله؟ ومين قال إن كان فيه بيبي لعبة بوبي لعبة أيام يسوع عليه السلام؟ مين قال؟ هو كان المسيح يعرف إن فيه لعبة صغيرة تعمل على شكل كلب؟ كان يعرف ان وجه الكلب يتعمل في مسند السياره؟ كان يعرف ان هيبقى في محلات في المطارات بتبيع البوب الصغير شكل الكلب؟ يعني نوع هذا نوع من الاستخفاف بعقول الناس. مفسر بهذا الحجم وبهذا القدر ان يقول ده يسوع مش قصده على الكلاب لكن قصده على الدميه، الكلب الدميه، يعني امر غير منطقي. والكلام لسه النص واضح ما فيهوش لبس، لأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. أجابت وقالت له نعم يا سيد، محتاجة. قبلت رجلي، سجدت على الأرض وقبلت رجلي، واتهمها إن أنت كلبة وابنتك كلبة، وأنك لا تستحقين هذا، إنك أممية، إنك فينيقية سورية، لا يرمى الخبز للكلاب. قالت له: نعم أنا كلبة. فأجابت وقالت له: نعم يا سيد، أي إذلال هذا. والكلاب أيضا، النص يكمل، والكلاب أيضا تحت المائدة تأكل من فتات البنين. حن قلبه شوية، هيسمح لها أن تأكل كما البنين، لكن ما تأكلش من أكل البنين، تأكل من فتات البنين اللي يقع على الأرض مش اللي فوق المائدة. والكلاب أيضا تحت المائدة تأكل من فتات البنين. فقال لها: لأجل هذه الكلمة اذهبي. لما وصلت إلى درجة يعني الذل والانكسار إلى الحد أن ترضى أن تكون كلبة، وكلبة لا تأكل على المائدة إنما تأكل من فتات تحت المنضدة، هنا فقط قال لها يسوع: لأجل هذه الكلمة اذهبي، قد خرج الشيطان من ابنتك. فذهبت إلى بيتها ووجدت الشيطان قد خرج والابنة مطروحة على الفراش. بعد الفاصل نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله.
أنت وأمي يا رسول الله.
أنت النبي لا كذب، أنت ابن عبد المطلب، أنت البشير النذير، أنت الرؤوف المحتسب، يا سيد المرسلين، أنت البشير، يا رحمة للعالمين، أنت النبي
الصابرين.
ننتقل إلى نقطة أخرى يأخذ علينا المسيحيين من نصارى المهجر، مش هقول تاني خلاص غير المهجر، ممن تخصصوا في استبداء شيء غير طيب في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقي أن المسيحيين المصريين في بلاد الغرب، ليس كلهم طبعا، ولكن الذين يعملون بالإيجار لدى الصهيونية العالمية، والذين تسلطوا على مصر لصناعة الفتن، حقيقي قاموا بجهود كبيرة جدا في الإساءة للإسلام والمسلمين والقرآن والسنة، وخصصوا مساحات ضخمة جدا لإزاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا كلاما يعني حقير دنيء وقح سافل قليل الأدب، يعني كلمات أو عبارات لا تليق بإنسان محترم، يعني لا تليق حتى بيد الإنسان أن يكتبها، أو بعقل الإنسان أن يقبلها، أو بلسان الإنسان أيا كان الإنسان أن ينطق بها. تحدثوا بألفاظ بذيئة فيها فحش، يعني مش لاقي ألفاظ أصف بها. لكن مما قالوه من هذه البذاءات، قالوا أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يمص لسان الأطفال. هم يعني أتوا بهذه العبارة ذات الدلالة الشريرة الغير مهذبة، عندما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ بحفيده الحسن رضي الله عنه ابن علي، ووضع التمر في فمه الشريفة يلوكه، ثم أخذ هذا التمر وحنك به فم الحسن رضي الله عنه. ثم يقولون أنه يعني كان يقبل الأطفال. إحنا في الإسلام تقبيل الأطفال والكبار، هذه المشاعر عندنا عند المسلمين حقيقة حرم منها غير المسلمين. المشاعر الجياشة، العاطفة الجياشة، هي عند العرب حتى قبل الإسلام، لكن الإسلام وضعها في إطار أخلاقي راقي. فعندهم في أمريكا مثلا، لو وجد الأب يقبل ابنه لاتهموه بالشذوذ الجنسي، ده حقيقي حتى يومنا هذا. لو وجدوا أب يحتضن ولده يتهم ويحاكم، بل يحرم من رعاية الابن ويؤخذ منه الابن ويوضع في ملجأ. تلك هي المشاعر المسيحية جافة. أما عندنا فالمسح على يد اليتيم يؤجر عليه، المسلم يؤجر على كل شعرة لمست يده برأس اليتيم. تقبيل الطفل والحنان، وفي هذا روايات جميلة في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يجيء له أهل البادية ويرون ذلك من الحبيب صلى الله عليه وسلم فيأخذون عليه هذا الفعل كما يفعل النصارى اليوم ويتعجبون كيف، ويعملون الشوم كده، إن المسلمين يتسابقوا على بصاق النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ شيء مقزز بالنسبة لهم. تعالوا نشوف هذا الأمر، هل فعله المسيح أم لا؟ أنا طبعا مش هبحث عن مبررات للفعل، لأن اللي عنده إحساس مرهف ورقي حضاري يستشعر عظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما فعل، لكن بشرط يكون عندك مشاعر وأحاسيس راقية حتى تفهم أفعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الصغار ومع الكبار. بدون هذه المشاعر، بدون هذا الرقي الحضاري والحس المرهف، صعب أنك تستوعب محمد صلى الله عليه وسلم، صعب جدا، مش ممكن تقدر تستوعبه ولا تفهم. محمد صلى الله عليه وسلم وصفته عائشة رضي الله عنها كان قرآنا يمشي على الأرض، قرآنا يتهادى على الأرض. ولأنك لا تحب القرآن فأنت لن تشعر بجمال الصورة، لذلك آتي لك بالنص من عندك. لأن المشكلة في الكنيسة أنها تخفي بعض النصوص وتركز على بعض النصوص، والعجيب أن هناك نصوص يركزون عليها ولكن مع الإضافة، يعني يجملوها، وكأن الكلام في الكتاب لم يكن كاملا فهم يكملوه. هقول بالمناسبة عبارة واحدة فقط، عبارة مصيرية تتحدد عليها المسيحية كلها. دايما يقولون عبارة الكل يعرفها، مسلم ومسيحي: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. تخيلوا أن هذه العبارة كلها لا توجد في الكتاب الذي يقدس المسيحيين. تصوروا أن هذه العبارة حذفت من كتب كثيرة معاصرة وكانت موجودة في كتب سابقة، والكتب التي اضطرت إلى وضعها مجاراة للواقع وضعتها بين قوسين. طب المفاجأة إن اللي حذفت واللي موجودة من غير قوسين واللي موجودة بين قوسين فيها مفاجأة كبيرة جدا، أن النص يقول كرزوا باسم الآب والابن والروح القدس. كرزوا، مش آمنوا، لكن ادعوا باسم ربنا وباسم يسوع وباسم الروح القدس. ادعوا الناس إلى عبادة الرب الواحد ولعبادة يسوع الرسول عيسى عليه السلام. النص جميل، النص مسلم إسلام كامل، وكرزوا باسم الروح القدس وبالإيمان بالملائكة. النص يدعو المسيحيين إلى أن يدعو الناس إلى الإيمان بثلاثة أصول: الكتاب والسنة والغيب. هذا الموجود عند الإسلام، لكن عبارة إله واحد آمين أعتذر، لم تكتب في كتاب مسيحي على وجه الأرض من الكتب التي يقدسونها. صديقي المسيحي، ارجع إلى النسخة التي في بيتك، اذهب إلى الكنيسة الآن وفورا، افتح أي كتاب، افتح أي طبعة، لن تجد إله واحد آمين. زيادة كنسية، زيادة فرضها الآباء، أضافوا على ما لم يضعه الرب. إذا كان هذا الكلام من عند الرب، فكلام الرب الذي اعتمد واعتمده الآباء في هذا الكتاب ليس في إله واحد آمين إطلاقا، ولا مرة واحدة، ولا مرة واحدة وجد هذا النص. أقول أن المسيح عليه السلام أو يسوع عندهم فعل مثلما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم تماما. تعالوا نقرأ النص سويا، مرقس 7:31-37. وجاءوا إليه بأصم أعقد، واحد ما بيسمعش وما بيتكلمش، وطلبوا إليه أن يضع يده عليه، فأخذه من بين الجمع على ناحية، خدوا بعيد، نأى به بعيدا، ووضع أصابعه في أذنيه. شو بقى؟ خلاص هيشفيه. كيف هيشفيه؟ وضع أصابعه في أذنيه، فتح الودن كده وتفلى. يعني تفلى؟ عذرا، يعني تفلى بشفتيه، تفلى، أخرج من فمه بعض الرذاذ في أذن هذا الرجل وتفلى. إذن بصاق يسوع الرب أو بصاق المسيح عليه السلام لو فعل ذلك هو الذي كان سببا في شفاء هذا الرجل. ثم ولمس لسانه، ولمس لسانه، تفل بشفتيه ولمس لسانه. أبحث عن تفسير إن اللمس هل بالإيد؟ لا، لأنه ما ينفعش يحط إيده وهي آتية من الأذن بما فيها من قاذورات وأوساخ، ومكان ما تفل ويضعها على لسان المريض، ولكن تفل بشفتيه ولمس لسانه أيضا بشفتيه أو لسانه. بحثنا في التفاسير لإيضاح هذه النقطة، لا يوجد، ولكن المنطق يرفض إطلاقا أن المسيح أو يسوع يأتي باليدين اللي في لمس متسخ الأذن وتفل هو عليهم ثم يضع لسانه. ثم ماذا فعل يسوع بعد ذلك؟ فعل شيئا مهما للغاية. يقول النص: ورفع نظره نحو السماء، يعني هو تفل ووضع شفتيه أو لسانه على لسان المريض، ورفع نظره نحو السماء وأنى وقال له. النص بيقول افثا، أي انفتح، أو بيقول لك إيه؟ افثا افثا، أي الكتاب المقدس بيقول كده، افثا أي انفتح. يعني الكتاب المقدس ربنا لو أن هذا واحد، فربنا بيقول إنه قال له افثا أي انفتح. ما ينفعش طبعا. دي بتفكرني بالظبط زي ما كانت إيه لما قالوا إن مريم المجدلية راحت وتبحث عن الرب يسوع في القبر، فما لقتوش، لقته قدامها ففوجئت بيه، فقالت ربوني ربوني أي يا معلم، مع ثلاث أربع مواضع في الكتاب يفسروا لنا. طبعا الشرح ده له دلالة، يعني ليه مركز على ثلاث أربع كلمات كده في الكتاب كله؟ إلهي إلهي لما شبقتني، أي لما تركتني، وهنا ربوني ربوني أي يا معلم، وهنا افتى أي انفتح. ما كل الكلام مترجم، لماذا لم يقول وقال له انفتح؟ ها؟ طيب، وللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما بعدما تفل في أذنه ووضع لسانه على لسانه، لمس لسانه بلسانه، ثم نظر إلى القوي الجبار، إلى الله الواحد الأحد، إلى ربي وربي محمد ورب موسى ورب عيسى ورب إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أجمعين، نظر إليه وأن يطلب منه الرجاء، يطلب منه القبول. عيسى عليه السلام كان عبدا لله، لا يمكن أن يتم شفاء إلا بإذن الله، لا يمكن، وهو قال ذلك، سنأتي إليه في مرة قادمة، حلقات قادمة، لا أفعل شيئا من عندي. المسيح يقول في هذا الكتاب لا أفعل شيئا من عندي، كل شيء بأمر ربه، هو يقول ذلك. ولكن أهل المسيحيين يبدو أنهم لا يقرؤون. نقطة في الموضوع ده أيضا كشفها باركلي المفسر لهذا الكتاب، من معجزات الرب يسوع اللي بيستدل عليها، يقولوا من شفى الأبرص؟ من شفى الصم والبكم؟ أليس هو يسوع؟ أنا بقول لأ، ما ينفعش الرب يبقى عامل معجزة. الرب يأمر، إذا فعل معجزة فالمعجزات للبشر، وقف على الأنبياء والرسل. ما دام أن معجزة يسوع لازم يكون معجزة الإنسان عيسى، لكن لا يمكن أن المعجزة تجعل منه ربا ولا إله، ما ينفعش، لأن المعجزة الأكبر من معجزات عيسى عليه السلام مثلا معجزة إبراهيم عليه السلام لما يوضع حوالي 20 يوم في النار، بعد 20 يوم 20 يوم نار متوهجة، كل البشر يشاهدون وشهود عيان على هذه الحادثة وينجو، شيء مادي عيني. لكن بيني وبينك، يعني دلوقتي شفاء الأبرص والأكمة كل ده موجود علاجه الآن. إذن المعجزة في زمن من الأزمنة التي سميت معجزة عند يسوع لم تعد معجزة الآن، يعني كان يعني أمرا عاديا للغاية، بل أيام المسيح عليه السلام، أيام عيسى عليه السلام. لو أن هذه مدعاة للربوبية، إن لما يعمل يشفي الأكمة أو الأبرص أو الأصم يصبح إلها، تعالوا نقرأ باركلي بيقول إيه، صفحة 224 الفقرة قبل الأخيرة، السطور الأخيرة من الفقرة، يذكر أحد مؤرخ الرومان أن رجلين أحدهما أعمى والآخر أعرج جاء إلى القيصر في سبسيان طالبين منه أن يبصق في عيني الأعمى وعلى رجل الأعرج، أن يبصق في عيني الأعمى وعلى رجل الأعرج، لأنهما رأيا في الحلم أنه لو فعل ذلك فسيشفيان، وفعل الإمبراطور مع تردد وشفي الاثنان، شفى أعرج وشفى أعمى. هل أصبح ربا في سبسيان؟ لم يصبح ربا. إذن لا يمكن أن تكون المعجزات أبدا إلا للأنبياء ولا تكون للآلهة. الإله يأمر لا يفعل معجزة، وكون أنه شفى مريضا أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو أحيا ميتا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة فلا يكون ربا، لأن الرب هو الذي يحيي بإطلاق ويميت بإطلاق ويشفي بإطلاق. الله عز وجل يأمر ولا تكون هذه معجزات. لا يمكن من العيب في حق الله عز وجل أن نقول أن الله له معجزات، يكون عيب. طيب ننتقل إلى نقطة جديدة، وهي نقطة مهمة للغاية. في مرقس 11 عدد 15-19 هنا ننتقل لمرحلة مهمة للغاية، وهنا مش عارف هنختلف.
قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمر.